السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلي اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا في الله، من أعداء الدين أعداء الدعوة، كاره الرسالة، رافض الرسل، المترفون، ذلك لأنهم لهم غايات تختلف عن غايات الدين وعن دعوة المرسلين. فالمترفون يهتمون بأنفسهم، بشهواتهم، بمناصبهم، بأموالهم وأولادهم. غايتهم في الحياة ما عبر عنه بعضهم بقوله: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. يعيشون لأجسادهم، يعرفون الجسد إن صح التعبير، ويجعلون كل ما في الحياة من أجل هذه الغاية. يهتفون حول بطونهم ويقدسون نزواتهم، ويكفرون بربهم ويرفضون دعوات الفضيلة. ولذلك ليس عجيبا أن تجد القرآن الكريم يحدثنا عن المطرفين كعدو ثالث بل رابع من أعداء الدين والفضيلة والحق. الكفر واضح بنفسه، واليهود أشد الناس عداوة، والنفاق إذا طل برأسه فإن منطق الحق والحزم يقطع هذه الرأس. والمترفون الفريق الرابع، المترفون، القرآن يحدثنا عنهم وعن صدودهم وكفرهم بآيات الله عز وجل وتحديهم للرسول وللرسالة. تعالوا نسمع القرآن وهو يضع ملفا كاملا للشخصية المطرفة، وسنقف وقفات تأملية مع عرض القرآن الكريم لصفات المطرفين. ولكن قبل أن ندلف إلى آيات القرآن وهي تحدثنا، لا بد أن نلفت النظر أولا إلى أن الإسلام ومنطق القرآن لا يحارب النعمة، بل بالعكس، في صحيح الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وما أعطى الله العباد النعمة ليعذبهم بها، وإنما أعطاهم النعمة وأراد أن يرى أثرها رضا في القلب وحمدا في النفس وثناء على الرب باللسان. وإن النعم التي تسخر في طاعة الله لهي أفضل النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فالإسلام لا يحارب المال، ولا يكره الثروة، ولا يبجل الفقر، ولا يقدس البذاذة والجوع والحرمان. إنما الإسلام يدعو إلى الثروة على أن تكون من حلال، وأن تنفق فيما يرضي الكبير المتعال، أي أن يعيش الإنسان بتوازن هذا التوازن مؤطر في قول الله عز وجل أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا. فالطرف على خلاف هذا المعنى. فالطرف ليس معناه الاستمتاع بالنعم أو الاستفادة منها، إنما الطرف هو العيش بطغيان النعمة، بمعنى أن تفسد النعمة العبد فيغفل ويرطع في متع الحياة الجسدية وينسى مطالب الروح، فينغمس في الدنيا ويسكر بخمرها ولا يذكر شيئا من الآخرة. وأصل كلمة الترف النعمة، ولكن من معانيها أيضا أطرفه أو أطرفته النعمة إذا أطغت. فنحن إذا قلنا بأننا نتحدث عن المطرفين لسنا بذلك نعلن الحرب على أصحاب الثروات أو أصحاب الأموال، وإنما نعلن الحرب على الذين أطغتهم النعم وبطروا بها وأخلدوا عندها وأصبح همهم الأكبر وشغلهم الأوحد أن يستكثروا منها. والمطرفون لا ينشرون فضيلة ولا يدعون إلى حق ولا يناصرون دين، لأنهم يعيشون لأجسادهم ويعيشون لأنفسهم فقط. هيهات هيهات أن يتصدى للجهاد في سبيل الله مطرف. النسيم يجرح خده والحرير يدمي بنانه. هيهات هيهات للذين عاشوا حياة مطرفة منعمة فيها من كل شيء، أكوابهم موضوعة وسررهم مرفوعة وبسطهم الحرير وليلهم خمر وتفكيرهم النساء. هيهات لهذه النوعية أن تلبي داعي الجهاد أو أن تقيم دعوة أو أن تؤازر فضيلة. ومن هنا تكفل القرآن الكريم بجمع ملف رائع للشخصية المطرفة. تعالوا لنسمع ونتأمل مع القرآن الكريم. قال الله: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، لاحظ هذا الثالوث، الذين كفروا 1، كذبوا بلقاء الآخرة 2، أترفناهم في الحياة الدنيا 3، ماذا قالوا؟ قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ثم تطاولوا: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هذا موضع من المواضع القرآنية التي جلت فيه صفات المطرفين. قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. تعالوا لنتأمل ملامح الشخصية المطرفة. واضح ان الشخصية المطرفة بتمثل الملأ او جزء من الملأ. يعني الملأ هم الذين يملؤون العين، اللي يمكن ان نسميه بالمصطلح الحديث النخبة. فالملأ بيتكون من هذه النوعية المطرفة. قال الملأ من قومه. ألا طب من قومه لماذا جاءت هنا؟ لأن الله يريد أن يرتكز عليها ليؤكد في العقول أن ما أن من يكذبونه هو نبي يعرفونه وهو رسول يخبرون، فليس بغريب عنهم وإنما هو واحد منهم. ولذلك قال من قومه، أي أن هذه الكلمات التي تعبر عن تكذيبهم للرسول لو قيلت في حق أجنبي عنهم لربما كان لها قبول، لكن إذا قيلت في نبي يعرفون وبطباعه يخبرون وبأحواله يعرفون ثم هم بعد ذلك يكذبون ولا يصدقون ويرفضون ولا يقبلون أولئك هم الخاسرون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. كل صفة من الثلاثة تبرز جانب من هذه الشخصية. أول ما يميزها الكفر. الكفر في أصله هو الستر، والكافر كافر لأنه ستر نعمة الله فلم يظهرها ورأى آيات الله واضحة وغطاها ولم ينظرها، فهو كفر بالله عز وجل. وكذب بلقاء الآخرة، جاءه حديث النبوة ولكنه لم يسمع، أخبره الصادق صلى الله عليه وسلم ولكنه يكذب ويرفض، وهو يعيش لدنياه، والذين يعيشون لدنياهم يكرهون الآخرة. قيل لأحد العلماء: ما بال الناس يكرهون الموت ويحبون الحياة؟ قال: لأنهم عمروا دنياهم وخربوا آخرتهم، فهم يكرهون أن ينتقلوا من العمار إلى الخراب. فالمطرف أو الكافر الصاد عن سبيل الله يكذب بلقاء الآخرة. لو عرف لقاء الآخرة لوضع نعيمه تحت قدميه واستشعر بأن متع الحياة لا تساوي ولا تزن عند الله جناح بعوضة فلا يتمسك بها ولا يبالي بشأنها. كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. وأشم من هذه الصفة أترفناهم في الحياة الدنيا أنها علة الصفتين السابقتين، كأني بالله يقول إن سبب كفرهم أنهم مطرفون، وسبب تكذيبهم بلقاء الآخرة أنهم مطرفون. ذلك لأن الطرف يسكر، ولأن الإنسان في الطرف ينسى ربه. طبيعة الشدائد تحرك العبد إلى الرب وتلجئه إلى مخلص ومنقذ. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يحدثنا عن نوع من الكافرين يلجأ إلى الله في الشدائد، فإذا مسه الضر لا يناجي بشر ولا يدعو حجر، إنما ينادي من يكشف الضر عن المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فطبيعة الشدة تلجئ العبد الذي يرجو المصلحة تلجئه إلى الله عز وجل، لكن المطرف يستغني بماله ويظن أن ما عنده لا يحوجه إلى ربه. خاب فهمهم وضل تفكيرهم لو كانوا يشعرون. فأشعر بأن الطرف هو سبب الكفر، وهو السبب المباشر في التكذيب بلقاء الله عز وجل. قال الملأ من قومه، يبقى إذن أول ملمح من ملامح الشخصية المطرفة أنهم يمثلون أعيان الناس، يمثلون الملأ من الناس. ولذلك قلت ولا أمل الإعادة أن أخطر تصالح هو التصالح القائم بين الثروة والسلطة. يضيع الفقراء إذا تصالح أصحاب رؤوس الأموال مع أصحاب الجاه والسلطان. وإذا كانت الحكومات يقوم بها رجال أعمال فإنه قد تتعطل الأعمال ويرثي الناس على كل حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأجمل خصام وأجمل انفصام هو الخصام القائم بين الثروة والسلطة، كخصام عمر مع الدنيا. لكن أن يتولى الملأ الذين يملكون الثروة فيملكون معها السلطة، هذا هو الخطر. يعني بعبارة أخرى، إذا رأيت رجال الأعمال هم الحكام الذين يحكمون والقادة الذين يسوسون، فإنهم بقراراتهم يسخرون كل شيء لمصلحتهم. والمطرف يا جماعة لا يشبع أبدا، والله لو جمع مال الأرض ما يغنيه، ولو امتلأت بطنه من كل الطيبات لا يشبع. كأني به المعني بقول النبي لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فلا القليل يقنعه ولا الكثير يشبعه، ولا أموال البنوك التي عنده تجعله يكف عن الطمع لما في أيدي الآخرين. أقول لكم إحصائية عن حال المطرفين في أمتنا. الإحصائية ليست من كيسي زي على رأي تعبير الشيخ محمد، وليست من عندي، إنما هي من مؤسسة مالية أمريكية اسمها، وأرجو أن لا أخطأ في نطق الاسم، ميريل لينش حاجة زي كده. يعني بتقول إن احنا عندنا في العالم العربي الأغنياء ثروتهم تمثل واحد، حاول يعني حط ايدك على قلبك، يعني اغنياء العالم العربي ثروتهم تمثل 1.7 تريليون دولار. اقول تاني، التريليون 1000 مليار، يعني 1000 مليار زائد 700 ألف مليار دولار. في سنة 2006 قالوا ان عدد المليارديرات في العرب 10,000 ملياردير، عدد المليونيرات ده طبعا المليونير اقل شوية، يعني واحد ارنب واحد فيل، يعني 395,000 مليونير في العالم العربي. بقولوا بلد اسمها قرية سياحية اسمها مارينا فيها 1500 يخت، اليخت ثمنه 5 مليون دولار او جنيه. طب العملة كده، طيب كشفت المسألة خلاص مش مشكلة. 1500 يخت، تمن اليخت 5 مليون جنيه. مغلقة شتاء وصيفا ولا تفتح إلا لأوقات قليلة في الصيف. 1.7 تريليون دولار لو حسبت نسبة الزكاة فيها هتلاقيها 42.5 مليار دولار. لو ضربتها بالجنيه المصري اضرب في 5.5 يطلع ما شاء الله، يعني زكوات هذه الأموال وحدها يعني تكفي لانتشال الفقراء من فقرهم. يعني اللي وقعت عليهم هضبة الدويقة وخدوا حقهم في الزكاة هيلاقوا مساكن يسكنوها، اللي أحرقوا في نكسات هيلاقوا أموال تعوضهم، اللي جرفت بيوتهم السيول هيلاقوا أموال. إخواننا في غزة الذين يبحثون عن مأوى وعن بديل لمساكن هدمت هيلاقوا. احنا ما نقولش حد يدفع حاجة زيادة، بس يدفعوا الاثنين واربعين فاصل خمسة من عشرة مليار بتاعة الزكوات. ده هيحل المشاكل. كم عدد اللاجئين وكم عدد سكان الخيام؟ وشوف 3 مليون صومالي مش لاقيين لقمة العيش، وشوف وشوف. هي المسألة كلها مبنية على ايه؟ ان المطرفين لا يشبعون ولا يرحمون ولا تستعطفهم حاجات الناس، انما يكنزون الاموال ويدخرونها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يبقى أول ملمح من ملامح المطرفين إن هم ملأ. 2 بيتكلموا. أطرفناهم في الحياة الدنيا، بيتكلموا بيقولوا إيه؟ لاحظ. ما هذا إلا، يا سلام على الوقاحة يا أخي، بيقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم، طب ما تسموه باسمه. لا. الكفر يتكبر ومن الرسل يسخر ويستهزئ، ولذلك قال ما هذا، واسم الإشارة يفيض سخرية وتهكم. ما هذا إلا بشر، زي ما الكفار قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ما قالوش اسمه إبراهيم، لا يقال له إبراهيم، يقال، مش عايزين يقولوا ان احنا عارفين اسمه. فهم بيقولوا ما هذا إلا بشر، والتنكير أيضا يفيض هذا التحقير، وحاشاه صلى الله عليه وسلم هو وكل رسول. ما هذا إلا بشر مثلكم، يا سلام. لاحظ ان هم بيخاطبوا العامة، فدور الطرف او دور الافساد ليس منحصرا في اطار الشخص المطرف في ذاته، انما يتعدى دائرة المطرف الى الناس، يعني هو فاسد ويفسد، ولذلك هو بيقف امام الدعوة امام دين الله عز وجل، ولذلك بيخاطب الناس. شوف يا اخي، بيقولوا ما هذا الا بشر مثلكم، يا سلام، مثلكم مش مثلنا، يعني يرفضون أن تكون المشابهة بين الرسول وبينه، إنما المشابهة تكون بين من؟ بين الرسول وبين القوم. يعني زي يقولوا ماذا إلا بشر مثلكم، بشر مثلكم لكن مش مثلنا احنا. طيب لاحظ، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يعني لاحظ، يأكل مما تأكلون، مش بيأكل اللي انتوا بتاكلوه، إنما بيأكل بعضه، يعني انتوا أفضل منه، لأن هو يأكل بعض ما عندكم أو بعض مما عندكم، أما أنتم فتأكلون أكثر منه. وده السر الذي من أجله جاءت من الطبعضية. فين من الطبعضية؟ يأكل مما تأكلون، جزء مما تأكلون، ما قالوش أيضا مما نأكل. شوف الكبر. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. العجيب يا أخي إن المطرف لم يعدم منطق واستخدم قياس عجيب ممكن نسميه استدلال، أو على طريقة البلاغيين نسميه المذهب الكلامي. فيه إن المنطق لا يخلو من حجة لسخيف العقل ضعيف الفهم لمن ينخدع بزخرف القول. ولذلك شوف المنطق، هم قالوا ان الرسول بشر، دي المقدمة، بنوا عليها ايه؟ المقدمة الأولى. المقدمة الثانية دليل بشريته أنه يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، وفيه إيحاء بأنه الأقل. استنتجوا أو بنوا على هذا ماذا؟ بنوا عليه ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. يعني لو حبينا نصغها في قياس من الشكل الأول هتلاقي المسألة سهلة. إزاي؟ الرسول بشر وانتم زي بشر، وما ينفعش بشر يتبع بشر. لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا هتزلوا نفسكم له ليه؟ هو يقول الله أمر وانتوا تسمعوا، الله نهى وانتوا تستجيبوا، يصلي بكم إمام وانتوا وراه، ما ينفعش في نظرهم كده. ولذلك المنفلوطي كان عجيب. المنفلوطي انت عارف في النظرات كان بيبدأ أحيانا المقالة بقصة ممكن تكون حقيقية أو متخيلة، فبيقول إن ذهب إليه واحد من الطبقة الأرستقراطية، وبعدين بيقول له يا شيخ مفيش في الدين فتوى تحدد صفوف للأغنياء الكبراء وتخلي الفقراء والضعفاء أصحاب الهيئات الرثة إن هم يتأخروا للخلف. ما ينفعش كده، يعني نقف إحنا والفقراء في صف واحد؟ انت بتقول كده ليه؟ قال له في واحد صعلوك خادم عندي او غفير للبيت بتاعي، كل ما اجي اصلي الاقيه يزاحمني ويقف جنبي وحاطط رجله جنب رجلي. مفيش في الدين فتوى تقول ان الصف الاولاني يبقى للكبراء الاغنياء والصف الثاني ولا الاخير يبقى للفقراء والغلابه والمساكين. هذه هي عظمه الدين، أنه يشعر الناس بالمساواة وأنه لا فرق بين أحد وآخر. ذلك إلى أنه لا معنى لأن يتمايز غني بمال هو من عند الله، ولا أن يحتقر فقير نفسه لقضاء قضاه الله، إنما المزية والتفاضل بين الناس هي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأغنياء يضيقون زرعا يعني بالفقراء، هيصلوا جنبهم كده وقفوا معاهم، يقول لك يعني هتسمح لنبي او لبشر مثلك ان يأمرك وانت تطيع ويصلي بك امام ويتقدم وانت تتأخر؟ هذه عظمة الدين. يسودنا الاكثر تقوى ويتأخر الفاجر الماجن. شوف، يبقى اذا المطرفون اصحاب منطق واصحاب قوة تأثيرية في الاخرين. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وبعدين تمادوا في القضية كمان وقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما شوف الاسترسال طويل، لا أريد أن أقف معه أكثر من هذا. يبقى اتضح لنا ملمح من ملامح الشخصية المطرفة. ملمح تاني، المطرفون مقلدون ويقدسون عادات الآباء ويرفضون أن يتركوها ولو إلى الحق. يا سلام، في سورة الزخرف يقول الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ألا ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، ما هذا الاستغراق وما هذا العموم؟ يبقى إذن المطرفون أعداء الرسل في كل زمان في كل مكان. يدل على ذلك هذا العموم وهذا خصوصا إذا وقعت من في سياق النفي بدخولها على النكرات وما أكثرها هنا. كل ذلك ليدل على حقيقة هي أن ذلك يشبه السنة الثابتة أن المطرفين يعادون الدعوة ويقفون ضد الرسالة. يقول الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك، مش قبلك لا، من قبلك في قرية القرية اللي هي المدينة، مش القرية زي بلدنا كده، لا القرية المدينة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا بأسلوب القصر الجميل، ما وإلا ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إن المطرفون قالوا إيه؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، اللي كان بيعمله أبونا هنعمله. طب أبوك كان بيعبد بقرة، هتعبد بقرة؟ طب أبوك كان معطل عقله، هتعطل عقلك؟ طب أبوك كان بيقدس وثن أو بيسجد لحجر، أنت تبقى زيه؟ طب بلاش دي، أبوك في النار البعيد، أنت رغر عايز تروح معاه ولا إيه؟ ما ينفعش المنطق ده. ده المرة دي بقى ده إيه؟ ده منطق عجيب. بس المشكلة هو مش منطق عجيب بقدر ما هو يبرز رتابة الحياة عند المطرفين. مش عايز يفكر، مش عايز يشغل باله، هو يقول لك أبونا كان بيعمل نعمل زي، أبونا كان حرامي تعلمنا منه اللصوصية هناكل أموال الناس كده. المسألة كده، إنا وجدنا آباءنا على أمة، اللي كانوا بيعملوه إحنا. شوف الملمح ده خطير، إنا وجدنا آباءنا على أمة، شوف الإصرار يا أخي، وإنا على آثارهم مقتدون. المسألة دي بقى تتضح أكثر من خلال المناقشة القرآنية الجميلة. يقول القرآن يقول لهم إيه؟ ما تعرف طريقة القرآن مش طريقة تسفيه فكر الآخر حتى ولو كان الفكر سفيها، لا، إنما يرد على المنطق بمنطق، ولا يقع القرآن في حمى الآخر إذا كان مخطئا، لا. قولوا قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، طيب آباءكم كانوا ضالين وجئتكم بشيء يهديكم، ينتشلكم من ظلمات إلى نور، من مستنقع أنس إلى حياة صافية، من حياة للجسد وارتكاس حول الشهوة إلى حياة نظيفة طاهرة. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، شوف، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. النتيجة فانتقمنا منهم. وددت أن لو كانت مصائب المطرفين تبقى فيهم وأن هلاكهم يكون لهم لا يتعداهم إلى غيرهم، لكن المشكلة الكبرى أن هلاك المطرفين يشملهم ويشمل غيرهم، فكل من سكت عنهم أو استمع لهم أو لم يواجههم فهو من الهالكين معهم. يا سلام، تعالوا لنسمع هذا التعليق الرباني في سورة هود. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. سمعت الآية في سورة هود. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. الخليل بيقول إن لولا كل لولا التي جاءت في القرآن بمعنى التحضيض، إلا لولا بتاعة الصفات اللي هي إيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين. لكن هذا الكلام يرد عليه أو يرد عليه بأن فيه مواطن أخرى جاءت لولا على وليس من معناها التحضيض، زي مثلا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. على كل حال، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أولو بقية، كلمة بقية يعني أولو فضل وأصحاب خير، لأن أصل البقية إن الإنسان بيبقي الشيء الجميل وما يرى فيه الخير فإنه يؤخره، أو بقي بمعنى البقاء، أي أنهم إن فعلوا ذلك فإنهم يستبقون أنفسهم ويستبقون الآخرين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. شيخنا الرازي يقول إن استئصال الأمم بالعذاب يرجع إلى سببين. الفخر الرازي بيقول هذا. السبب الأولان الظلم، ولذلك قال إيه واتبع الذين ظلموا. والسبب الثاني الطرف ومعهم السكوت عن ظلم الظالمين وعن فساد المفسدين. يعني ايه؟ يعني الظلم وارد ان يكون في المجتمع، ووارد ان يعبث المطرفون بحوائج الناس، لكن ليس وارد ابدا ان يسكت اصحاب الفضيلة واصحاب التدين عن ظلم هؤلاء. لازم تنطق. وان الذين يسكتون عن الظلم فانهم يكثرون من عدد الشياطين الخرس. ازاي؟ لان الصامت او الساكت عن الحق شيطان اخرس، فكل من راى منكر ولم ينهى عنه شيطان اخرس، وكل من راى حد من حدود الله يتجاوز شيطان اخرس، وكل من راى الذين يعبثون بالاعراض ويسعون في الارض الفساد وياكلون اموال الناس بالباطل ويسكت عنهم ولا ينصحهم شيطان اخرس. بهذا المنطق ما اكثر الشياطين الخرس في ايامنا هذه. ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا، ما فيش. ولذلك كان الهلاك. والمشكلة الكبرى أن خد بالك أن ظلم الظالم يسبب الهلاك له ولمجتمعه. تعال بقى نعد على سورة الإسراء لنرى هذه الحقيقة. يقول الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. خد بالك، وإذا أردنا أن نهلك قرية، القرية بتسعى الجميع، الناس الطيبين والناس الوحشين، المطرفين والمتدينين، فهلك القرية مش هينقي، مش هيختار الظالمين والمجرمين ويترك الصالحين، إنما الهلاك للجميع. يعني إيه؟ يعني لما تسيبه كده يعبث بالأعراض ويعمل مواخير للفساد وتسكت عن، او خد بالك الاستئصال والهلاك له ولك معاه. لما تسيبه كده يحارب الله في الارض ويعتدي على محارم الناس، الهلاك لما يجيله هيجيله لوحده؟ انت معاه. انهلك وفينا الصالحون، او انهلك وفينا الصالحون اذا كثر الخبث، اذا انتصرت الفاحشة وألجمت الأفواه فلم تنطق بالحق ولم تنهى عن منكر. يبقى إذن الهلاك للجميع، للصالحين وللطالحين على سواء. وإذا أردنا أن نهلك قرية، أن نهلك قرية أمرنا مترفيه. في أربع معاني لكلمة أمرنا مترفيه. أمرنا يعني إيه؟ يعني أمرناهم بالإيمان، كما قال ابن عباس أمرناهم بالإيمان فكفروا، وأمرناهم بالطاعة ففسقوا، وأمرناهم بالتقوى ففجروا. طيب أمال المأمور به فين؟ أنت تفهمه. الزمخشري الحقيقة جانبه الصواب لما قال أمرنا بالفسق، وقال ان جملة ففسقوا هي التي كشفت عن المأمور به، زي ما تقول له ايه امرته فقام، يعني امرته ارجو الانتباه في دي، امرته فقام يعني امرته بالقيام فقام. ويبقى على ده الكلام للزمخشري، امرنا مترفيها بالفسق ففسقوا. لا طبعا، امرنا لا طبعا، كلام الزمخشري مش صح، جانبه الصواب في هذا. ليه؟ لأن المسألة أمرنا مترفيها ينبغي أن تفهم في سياق آية قرآنية أخرى، اللي هي إيه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى إذا لما تحط الآية دي مع دي يبقى تعرف إن تقدير مفعول من الفسق كلام مش صحيح، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، وإنما المعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا، دي ممكن تفهم كده، أو أمرنا أمر تقديري على معنى أن الله كتب عليهم قدرا بأنهم سيعصون الله عز وجل وأنهم سيفسقون في الأرض، وبالتالي سيحق عليهم كلمة الله في التدمير، علم الله بما سيفعلون فكتبه عليهم. في قراءة آمرنا بالمد وهي الآب العالية على معنى آمرنا على معنى كثرنا، أي كثرنا المطرفين في البلد ففسقوا في الأرض وفسدوا فيها، آمرنا يبقى على معنى كثرنا. وفي قراءة أمرنا، ودي اللي معانا أمرنا مطرفيها يعني جعلنا المطرفين أمراء، يعني حصل التزاوج بين السلطة والثروة، أصبح المطرفون هم الأمراء وهم الحكام في البلد. بالله عليك لما تسمع كده إن الثري مطرف يروح يغير زيت عربيته في إنجلترا ب18,000 دولار، ولما تسمع إن مطرف يعمل فرح بنته ويكلفه 35 مليون جنيه، ولما تسمع إن مطرف بياخد في الليلة، ربنا يبعدك يعني، بياخد 4 مليون مش عارف كام، هو ايه ده؟ هذا سفه. والقرآن يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، احنا نبقى سفهاء زيهم لما نملكهم، اذا اردنا ان نهلك قرية بمن فيها امرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الفاسق والمطرف الاثنين يقولوا يعني وجهتان لعملة واحدة، وكما قلت وأشرت من قبل بأن هذا ليس يعني حربا على الثروة ولا على أصحاب الأموال، إنما هذا حرب على الذين أطغتهم أموالهم وأفسدتهم النعمة، فبدلا من أن يشكروا الله كفروا به، وبدلا من أن يتعبدوا إلى الله بالنعم إذ بهم يستغلونها في معصية الله عز وجل. أخيرا وليس آخرا، واحد من المطرفين يا أخي بقول لك صرف على امرأة، تتخيل المسألة دي شغلهم خالص، بقول لك 24 مليون لا 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 24 مليون جنيه على امرأة، 24 مليون جنيه. طب الأمة بقى لو كانت بهذا الشكل وصوت المال فيها غني بهذا الشكل وغباء الطرف وصل إلى هذا الحد، يبقى إذن الأمة هالكة لا محالة. إذن لابد أن نتنبه جيدا لهذا العدو الخطير الذي ربما يلبس ثيابنا ويتحدث بلغتنا ولكنه يصد الناس عن دين الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق، وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.